قيام يوم الدين. قدم من الشيخ رحمه الله أنه الذي يقال بأن حكم العاقل والناقل أن حرمة المخالفة العملية، وأما حرمة المخالفة الالتزامية ما واضح عليها دليل، ولذا هم عقب قال: ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السلام في مسألة الإجماع اللي على قولين، والإمام أحدهما، إلى القول الثالث على طرحه من حيث العمل. حمل كلامهم على هذا، مو طرحه من حيث الالتزام. ظاهر توجيههم كلامهم طرح الكلام الإمام عملا ما يصير، أما التزاما شنو مو منظور إليه، ما منظور في كلامهم، إذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة. مسلم في كلام معروف من طرح قول الحجة هو عدم العمل به، مو أنه التزاما، مو حال التزامي. إذ هو بل فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل ظاهر، فإن ظاهر الشيخ رحمه الله الحكم بالتخيير الواقعي، هذا حكم، وظاهر المنقول عن بعض، هذا سنجي يعني نوضح لكم إياه، طرحهما والرجوع إلى الأصل. نانا في هاي المسألة الشيخ ظاهر التخيير واقعا بين القولين، إذا عندنا قولين أحدهما قول الإمام إجماع مركب يعني، وأكو قول ثاني لا، طرحك إلى القولين والأخذ بالأصل، ولا الشيخ قال وراء ريب أن في كلا القولين طرحا للحكم الواقعي، لأن التخير الواقعي كالأصل حكم ثالث. الشيخ قال ذن الوجهين لذكرهن في باب الاختلاف الأمة على قولين وعدم جواز إحداث القول الثالث على مبنى الشيخ من التخير الواقعي، هو التخير الواقعي حكم ثالث هذا بالحقيقة، يعني عملي غير نفس القولين، هذا هو أصلا هو القول بالتخير هو مقول، وعندنا لو هذا القول لو وجوب لو حرمة، أو لو وجوب أو استحباب، تأتي بقول ثالث والعفو الشيخ يقول لا أكو تخير واقعي بين القولين، واقعا أنت مخير، هذا واقعا خو حكم ثالث مو نفس الحكم، ولا استحباب ولا وجوب.
واقعا أن اجتهاده مو أصل عمله،
أي مو أصل عمله، لا واقع حكم واقعي، هو واقعا أنت إذا اختلف يعني الأمة على قولين صرت واقعا مخير، يختلف الحكم يعني في حقك، صير أنت واقعا مخير بين الوجوب والاستحباب، حكم واقع اعتبرا، يعني يتحول حكم اختلاف الأمة على قولين من وجوب اتباع أحدهما إلى التخيير بينهما، هذا هو بالحقيقة طرح عملي كما يقول الشيخ، يعني هذا مناظر الالتزام وإنما في مقام العمل، عملان هذا طرح عملي. وكذا القول الثاني طرحك إلى القولين والعمل بالأصل، هم على خلاف هم طرح للقولين، هم طرح للحكم الواقعي وإثبات حكم جديد. فالشيخ يقول مبنى الشيخ رحمه الله ومبنى القول الثاني مبني على أحداث القول الثالث بحق هذا العمل على الوجه الثالث، وهذا معناه في مقام العمل مو في مقام الالتزام، هذا دي وجه هاي النقطة، هو طبعا كل توجيه لهاي النقطة أن كل كلامهم الجماعة في أن تكون أن لا تكون مخالفة عملية، أما التزامية ما منظورة إلهم.
يعني هسه لو كانوا يقولون أنه بلزوم عدم المخالفة الالتزامية كان منعوا هذا الوجه،
هذا النبال مخالفة التزامية واحد معناه مو مانع عندهم، مو يمها ناظرين للمخالفة العملية، ولذا الإشكال على الشيخ يعني هذا القول الثاني كأنما اللي يقول ما اعتبرنا نسيجينه أن الجماعة أشكلوا على الشيخ في باب المخالفة العملية، أن هذا التخيير هذا مخالفة عملية مو مخالفة التزامية، لو كان الشيخ يقول مخالفة التزامية لكان ما يمنع قوله ما له أثر، صار واضح الوجه كأنه يقول الشيخ، يقول الشيخ هناك يجينا إن شاء الله أن الشيخ رحمه الله يعني حينما اضطر القائل الثاني إلى القول بترك القولين والعمل بالأصل، والشيخ قال تخير واقعي، كأنه هم خايفين من المخالفة العملية يضمنون عنها المخالفة الالتزامية، ولذا الإشكال كان عليهم هذا، الشيخ قال بالتخير الواقعي، معنى التخير الواقعي الإشكال عليه أنه مخالفة عملية مو لأنه التزامية، جماعة ما قبلوا على كلامه، يجينا المناقشة وياه، صار واضح المناقشة مو مبنى الشيخ، يريد يقول مبنى الشيخ على المخالفة العملية، لذا أشكلوا عليه، ولا مو لو مخالفة التزامية ما حد يشكر على الشيخ، واضطر القائل الثاني إلى القول بطرح القولين والأخذ بالأصل، هم حتى يخلص مشكلة الشيخ المخالفة العملية، هم وقع في مخالفة عملية هو، بس قصدي كل اللي يخلصون منين؟ من المخالفة العملية مو المخالفة الالتزامية.
طيب من ما فهموا أن قوله هذا مخالفة عملية؟
هو مو الشيخ جاي يقول مقتضاه هذا، مقتضاه أنه هذا طرح للقولين والمخالفة مقام العمل مو مقام الالتزام، ولذا أشكلوا عليه، يعني كأنه الشيخ يتهم هذا من كلامه. صار واضح الديوج يقول احنا فهمناه من إشكالهم على الشيخ ومحاولة حل آخر، لأن أكو مخالفة عملية في المقام، وإن كان المخالف هم وقع في نفس الإشكال، هم وقع في المخالفة العملية، بس مع ذلك هو اللي يخلص منها، مو يريد يعني مو يريد يأيده، وإلا لو ما عنده مشكلة خو يقول الشيخ قال له يحلها. صار واضح يعني الشيخ اللي يبين المطلب هنا يقول أنه هذا الجماعة هنا القائلين بالمخالفة من حملة وكلام الشيخ وناقشون لأنه بي مخالفة عملية ما يقبلون بها، مو الشيخ ناظر للمخالفة الالتزامية، فكل كلامهم في المخالفة العملية. يعني الشيخ اللي يستشهد على كلامه يقول أن المخالفة الالتزامية ما عليها دليل بالمنع، حتى من منع مثل الشيخ وحاول يتخلص لأن أكو مخالفة عملية فطلع من عندها وقعا في المخالفة العملية، وهو أنه قال بالتخيير، والتخيير مخالفة عملية مو مخالفة التزامية، لأنه في مقام العمل التخيير مراده هو من تعمل أنت مخير، لذا هم أشكلوا عليه بأن هذا مخالفة عملية، قالوا بأنه شنو بأن الرجوع للأصل، طرح كي القول يوم الرجوع قال الشيخ هذا هم مخالفة عملية بالحق، ما سويتوا شيء ما حلتوها ها، فيعني الشيخ يقول أنه هم القضية كلهم يم المخالفة العملية كلامهم، إحنا كلامنا نتكلم في المخالفة الالتزامية، ما منظور إلهم للأعلام أن المخالفة الالتزامية ممنوعة، ولذا لو كان في كلام الشيخ مخالفة الالتزامية فقط ما يبدو لهم الإشكال عليه. صار واضح الوجه كأنه يريد بينه، يقول أنه الإشكال عليه من هالجهة ناظرين لجانب المخالفة العملية، وإلا لو فقط المخالفة الالتزامية ما يشكلون على الشيخ، مو واضح الإشكال.
هو تخير هو نفسه
تخير عملان يعني قصد الشيخ؟
نعم تخير عملان.
فعملي موافق مخالفة عملية يعني.
هو بالنتيجة نفس القولين الأول والثاني
ياهو
للتخير، بالنتيجة يعني حسب الظاهر ما هو مخالفة عملية. نعم
لا لا، أنت مخير عملا بالأخذ بأيهما عملان.
طب بالنتيجة أنت عملت بأيهم بواحد منهما،
مو هو المفروض لا، مو أنت عندك احتمال قول ثالث، هذا
القول مخالفة التزامية يعني
لا يكون لازمه مخالفة التزامية، بس يعني يقول إذا كانت مخالفة التزامية لوحدها من دون عمل تأثر ما منظور إلها. ها هشك فيقول احنا الظاهر هم اشكالهم على الشيخ لانكم مخالفة عملية في مقام العمل، انك تلتزم بالتخيير بين القولين في مقام العمل هذا مخالفة عملية، فانت جاي تخالف، والا ما له معنى تخيير لو هذا القول لو هذا القول لو واحد من عندهم، فانك مخير بالاخذ بايهما هذا عملا مخالف لكلا القولين، وكذا القول الثاني بطرح كلا القولين والاخذ بالاصل يعني حتى لو مخالف هذا مخالفة عملية، راح تخالف عملا كلا القولين. صار واضح؟ فإن ظاهر الشيخ رحمه الله الحكم بالتخيير الواقعي، وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع إلى الأصل، ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي، لأن التخيير الواقعي في كلام الشيخ كالأصل حكم ثالث مقابل حكم الشارعي. الحق ما يعني ما انحلت المشكلة في باب مو الشيخ مجعل المشكلة، هو يريد يبين أن كلامهم الجماعة هايش قال لا يبعد حمل إطلاق كلمات الأعلام في عدم جواز طرح قول الإمام، طرحين من حيث العمل مو طرحين من حيث الالتزام، ناظرين لهذا الجانب، أما الطرح الالتزامي مو منظور لهم أصلا في المقام. نعم ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة. الشيخ يقول نعم ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته، أنهم متفقين كما ذكرنا لعله في درس الأربعاء وضحنا لكم هاي المسألة، الفرق بين الرجوع لأصل الإباحة أو الرجوع لأصالة عدم التحريم أو أصالة عدم الوجوب. الشيخ يقول هناك الظاهر هم فارغين، أصالة عدم الإباحة ما يمكن الرجوع إليه، لأن هاي مخالفة صريحة للحكم الشرعي بلا كلام، يعني أصل مخالف للعلم الإجمالي فما يمكن البناء عليه. فالشيخ قال ظاهرهم هذا، أنه في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة، لأن القول بالإباحة مخالفة عملية بلا إشكال، وإن اختلفوا بين قائل بالتخير يعني أنت مخير بين الوجوب والحرمة وقائل بالأخذ بالحرمة، تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. صار واضح؟ الشيخ يقول هذا التخيير اختلفوا فيه، هذا هنا ما يأثر، يعني معناه أن القول بالإباحة ما عدنا قائل بلا كلام، فالتجأوا إما إلى القول بالتخيير أو القول بالأخذ بالحرمة. الشيخ قال والإنصاف أنه الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة قال لا يخلو عن قوة، ليش؟ لأن القول بالرجوع للإباحة مخالفة عملية ملتزامية، كأنه هذا اللي يعني يقول أنه القول بالتخير قد يكون كما قلنا معنى القول بالتخير مو الإباحة، القول بالتخير كأنه هذا بناء اللي ذكرت لكم إياه. ها يقول أنه أنت ما دام أنت ماكو حل، هو لا هو فعل واحد، لو حرام لو واجب، فمعنى التخير الواقع هذا يسموه هنا، لأنه ماكو مخرج منه، ماكو مخرج من عنده، وأنت أنت دائر أمرك لو تفعل لو ما تفعل، إذا لو تفعل لو ما تفعل هو أم لو واجب لو حرام ما عندنا غيره. فالقول بالتخير يعني كأنه ما شنو ماكو، يعني أنك تلتزم بأنه أنت ما عندك حل آخر، هذا ما له أثر. وين القوة؟ القوة بأنه ترك القول بالإباحة. ليش؟ لأن القول بالإباحة كما قلنا مخالفة حتى لو التزامية، بس هي عملا تقتضي مخالفة الحكم الواقعي. شلون تقتضي مخالفة الحكم الواقعي؟ شو قال؟ قال في مقام العمل إذا ترتب عليها بالحقيقة الإباحة، القول بالإباحة يترتب عليها إذا كان الحكم كما الشيخ راح يشير له في واقعتين، أما في واقعة واحدة ودفعة واحدة هذا ما يجينا، لأن راح يصير العمل واحد هنا، ما يمكن إحراز المخالفة العملية، وإنما قد تكون هنا يجينا المخالفة الالتزامية تصير. يعني الشيخ الذي يقرب الصورة يقول إحنا قد نقول في مورد المخالفة الالتزامية في إذا كانت الواقعة واحدة، الواقعة واحدة يعني مثل المصلي الآن الذي شككنا في أنه إذا سلم عليه يجب عليه السلام أو يحرم عليه السلام، هذا لا يمكنه أن يخالف عملا في واقعة واحدة، ما يمكن، يعني مخالفة عملية، هو لا يرد السلام وما يرد السلام، ما عندنا وحالة واحدة في السلام الأول مو في تكرار الحالات، أول ما إذا سلم عليه في هذا الحال هو لا يخالف لو يوافق ما عنده، وش يسوي؟ لا يرد السلام لو ما يرد السلام، هو هم لا واجب لو حرام، ما عنده غير حل. صار وقت هنا ما تحصل عنده مخالفة عملية إذا التزم بشيء، وين تحصل؟ إذا قال بالإباحة في واقعتين، إذا كما قلنا مثلنا في صورة الحكم بالوضع إحدى الزوجتين أو الإناءين، هناك إذا قال بالإباحة، بإباحة الوضع في هذه الأمة وإباحة عدم وجوب الوضع في هذه المزوجة وإباحة عدم وجوب الوضع في هذه الزوجة، عملا إذا بقى على الإباحتين يقع في المخالفة العملية، إذا بقى يعني مستمر على الإباحة، لأنه راح يقع بمخالفة عملية، لأن واحدة من عدهن يجب وطؤها راح يترك وطؤها، وواحدة يحرم وطؤها راح يطأها، راح يقع في مخالفة عملية قطعية إذا قال بالإباحة. ها لأن صحيح يصير خلاف علم الإجمالي، بس هذا طبعا شنو كما قال الشيخ تدريجيا، ليش همسة وضعها يصير عندنا الحكم بالعمل إذا بقى القول بالإباحة يلزمه المخالفة التدريجية مو المخالفة من الفعلية بالواقعتين. ليش؟ لأنه بالواقعتين إذا بقى على وحدة في كل يعني كل واحدة منهما بحكمها الأول قد ما يقع بمخالفة قطعية، لأنه إذا ترك مثل وطئ هذه قد تكون هاي المحلوف على ترك وطئها فوافق الحكم الواقع، إذا وطأ هاي فقط يعني وطأ إحداهما وترك الأخرى لأن ما يحرز وجود المخالفة القطعية، يعني احتمال أن من وطأها هي من حلف على وطئها ومن تركها هي من حلف على تركها، فما يقع. إذا عكس يعني وطأ هذه وترك هذه ووطأ هاي وترك هاي، هنا يقع في المخالفة العملية قطعية، لأنه وحدة من عندهم قطعا محلوف على ترك وطئها، وحدة محلوف على وجوب وطئها، والثانية هم بالعكس. فإذا جمع قدر يجمع بين الأمرين، يعني قصدي على الاستمرارية أن وحدة ما يطأها ووحدة يطأ ثم الثانية ما يطأ ثم يطأ، هذا يصير عنده مخالفة عملية، بس تدريجين أو مثل الأواني، إذا توضأ بهذا الإناء ثم توضأ بهذا الإناء صار عنده مخالفة عملية قطعية، صار واضح له. أما في الإناء الواحد المردد بين البول والماء صار عندنا ما عنده مخالفة، يعني في فعل واحد إن هو لو بول لو ماي ماكو شو، حتى لو توضأ بمرتين وما يأثر هو بعده هم لو بول لو ماي وما يتغير هو، صار واضح. فهنا الفريق الشيخ راح يبين أنه هذا في مقام وين؟ في مقام الإباحة صحيح، في الواقعتين يجي الكلام يصير مخالفة عملية لذا ما قبله في باب الإباحة، ولذا أما إذا كانت واقعة واحدة يصير مخالفة التزامية، مخالفة التزامية ما لها أثر، إذا يصير عندنا مخالفة التزامية مو عملية المانع من العملية، لهذا فرقوا بين الدفعة والأمرين، يعني بين المورد الواحد والموردين. قال والإنصاف أنه لا يخلو عن قوة، يعني القول بعدم الرجوع إلى الإباحة، لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام، يعني إذا مخالفة عملية ماكو يا مورد علم الإجمالي، هي المخالفة دفعة وفي واقعة واحدة، هاي ما يمثل مخالفة عملية هنا، هاي مخالفة التزامية فقط، يعني إذا التزم بالإباحة بهالمقام أغايته شي صار عنده مخالفة احتمالية، لأنه هو توضأ بهذا الإناء هذا إذا بول خل نجس، وإذا ما هم طاهر كل شيء ما صار واضح. أو إذا كما قلنا المصلي رد السلام أو ما رد السلام، إذا رد السلام هو لو واجب رد، لو حرام بطلت الصلاة. بس مين صار واضح؟ فهي الواقعة الواحدة قال المخالفة العملية التي لا تلزم، وين عندنا يا مورد ماكو مخالفة عملية في الدفعة الواحدة في المقام، هي المخالفة دفعة واحدة وفي واقعة واحدة. هاي يصير عندنا هنا إذا بنى على الإباحة صار مخالفة التزامية مو مخالفة يعني عملية. وأما المخالفة تدريجا وفي واقعتين فهي لازمة البتة، هاي مخالفة عملية، هاي يلزم أن يخالف العلم الإجمالي بلا كلام، يقع في مخالفة الواقع العلم الواقعي. والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد، أن يرتكب المعلوم هنا البول يتوضى به أو يفعل الحرام مرأة المعلومة أنه محلوف على ترك وطئ يروح يطعها وحده، هذا قطعا العقل يحكم بقبحه. كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إليها، ثم عبر أضاف إلها عبارة قال من غير تعبد بحكم ظاهري عند كل واقعة. قال إذا ما عندك دليل يصحح لك العمل في كل واقعة حين العمل، القول بالإباحة سوى مخالفة عملية بالعلم الإجمالي تدريجية، وهذا العقل يمنع منه. شنو الفرق؟ الإنسان يرتكب المحرم وهو عالما بارتكابه، لو دفعة واحدة لو على دفعتين ثلاثة وما يأثر راح يقع في الحرام، ما عندنا الظاهر العقل ما يمنع من العقاب في هاي الصورة. تدريج يعني على مراحل يلا تقع في الحرام قطعا، أنه أنا عندي واحد من النجس أو مغصوب فأتوضأ من هذا ثم أتوضأ من هذا أحرز أنه أتوضأت المغصوب، ما يفرق بين ما أنه نفس الحكم العقل يحكم عليك لو أجيت إناء مغصوب توضأ من عنده. شو الفرق؟ أنك تتوضأ منه مباشرة أو بعد الجمع بينه وبين إناء آخر، تحرز أنك توضأت في المغصوب، حال واحد العقل ما يمنع. صار واضح؟ هذا وين يجي كما قال الشيخ؟ في حكم الواقعتين. أما الواقعة الواحدة قلنا ما بها هاي الحال، واقعة الواحدة ما عندنا مخالفة عملية، عندنا مخالفة التزامية إذا بنى على الإباحة. هذا الشيخ جاي يشير إليها أنه في باب البناء على الإباحة الجماعة في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم منعوا من الإباحة، الشيخ يقول كلام متين في منع من الإباحة، بس وين يمنع الإباحة العملية؟ إذا كانت إباحة عملية وهي مورد الواقعتين. أما مورد الواقعة الواحدة الإباحة التزامية لا أكثر، حتى لو بنى على الإباحة بس ما يقدر يسوي أكثر من فعل واحد، وما كنت شعره أفرض بنى على إباحة عدم وجوب رد السلام على المصلي، بس خشينه أثره ولا كما قلنا لو يرد له ما يرد ما لا أثر. أفرض ما رد السلام، ما صار عنده مخالفة عملية هنا، مخالفة احتمالية، هناك احتمال هو على الواقع، هو الواقع ما يجوز رد السلام. صار واضح؟ فالشيخ قال هنا أنا بالحقيقة المخالفة العملية إنما تحصل إذا كان الفعل وقع تدريجا وفي واقعتين، هنا بالنتيجة راح يصير عنده مخالفة عملية للعلم الإجمالي راح يقع في الحرام قطعا، لأن علم إجمالي عنده أن أحدهما نجس أو أحدهما مغصوب أو إحداهما محلوف على ترك وطئه وراح يطاع، فهنا راح يقع في المخالفة العملية في هذا المورد. أما مورد الفعل الواحد ما يقع في المخالفة العملية. ولذا قال من غير تعبد بحكم ظاهري، هذا أشارهم إلى شيء أنه إذا كان الشارع بناء هذا اللي ذكرناه قلت لكم اللي فرقنا بهم، احنا ايش فرقنا مش ذكرنا المثال وقربنا التعبد بحكم ظاهري، اذا كان الرجوع للاصول مو اصل الاباحه اللي قربناه امس، اذا عندك تعبد بناء على جريان الاصول احسن. فاذا عمل على اصاله عدم الحرمه واصاله عدم الوجوب عند مؤمن هنا حكم ظاهري جاي يامنك من العمل، فانت حينما حكمت باصاله عدم وجوب وطئها لان الاصل عندك مؤمن، وحينما حكمت على أن الأصل عدم حرمة وطئها عندك الأصل مؤمن، هنا وإن أفضى بالنتيجة كما قلنا إلى إباحة بس هذا مو في مجرى الأصلين في لوازمهما، واللوازم ما لها أثر. فإذا كان عملك بمجرى الأصل أدى مؤدى الإباحة وليس هو الإباحة هذا ما بيه إشكال، عندك تعبد ظاهري انطاك الحكم الشرعي صار مؤمن. صار واضح؟ فالتزامك بعدم حرمة الوطء والتزامك بعدم وجوب الوطء غير التزامك بحكم الإباحة، الإباحة حكم ثالث يلزمه مخالفة عملية لكلا القولين كما قلنا كما ذكرنا وضحنا يوم الأربعاء. أما التزامك بعدم حرمة أصالة عدم حرمة الوطء وأصالة عدم وجوب الوطء هذا ماكو مخالفة عملية التزامية، لأن كل واحد عندك أصل جاي يأمنك، فأنت في مقام العمل عندك أصل مؤمن، غايته التزامك بكليهما، نتيجته يلزمه كما قلنا. واللوازم قلنا احنا مو حجة، الأصول ليس حجة في لوازم مجاريها. فإذا الشيخ ذكر أنه من غير تعبد بحكم ظاهري مضافا إلى شيء آخر، الشيخ هنا ما تعرض له، هم أشار له بعض الأعلام أنه هنا نسعدنا قضية أنه حتى في المخالفة التدريجية الشيخ ما أشار يشير، ولعله قد تركه إلى المورد اللي يعني يجينا الكلام به في موارد الدوران بين الوجوب والحرمة، وهناك عنده كلام أنهم عندهم كلام إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في فعلين، ودار الأمر بين الوقوع في المخالفة القطعية والوقوع في الموافقة القطعية، ياهو الأولى. وهناك تقدم عندنا، وهناك عده عد يعني ذكرنا احنا مثال، عندنا يجب عندنا مرأة حالف على وطئها، وعده وحدة حالف على ترك وطئها، فهنا إذا خالف كما قلنا يعني إذا ما التزم بالإباحة بكل الفردين، هنا أخو راح يحصل لو يحصل أفرض موافقة قطعية لعدم وطئنا حلف على ترك وطئها، بس راح يصير عنده مخالفة قطعية لمن حلف على وطئها ما راح يطأه. فهنا إذا دار الأمر بين الفعل والترك، وأن يترك واجب ويفعل حرام، أو يترك الحرام ويترك الواجب، أكو تقديم لو ما كل يريد تساويان، هذا كلام عندهم الجماعة، يعني هذا مرجح رأسا. فالآن العقل مو قال العقل يحكم عليه يقول له ما يصير تسوي، العقل من قال ما يصير تسوي؟ نانا باعتبار أنا إيش عندي الآن، كما قلت لكم الآن عندي إناءين، أحدهما طاهر وأحدهما نجس، وشكين أنا عندي حال أن ما أتوضأ وأصلي بالتيمم، بس هذا سويت ما ارتكبت النجس، بس تركت الوضوء بالماء، عندي أمر بالوضوء، فأنا إذا اصطدم الأمرين أقدر أتوانا هنا حتى وضوئي بهما معا. هم أيضا كل إناء لما أتوضأ به إذا أجريت أصل الطهارة مو الإباحة، هاي الفرض اللي ذكرناه، صير عندي مؤمن، أتوضأ بالإناء الأول أصالة الطهارة تقول لي طاهر، أتوضأ بالإناء الثاني هم أصالة الطهارة تقول لي طاهر، غايته يلزمه بعد ذلك أن أنا يعني نجاسة أحد أعضاء الوضوء يعني بأحدهما، كما قلنا هذا لازم، نحن نلتزم كما التزمنا في باب البول أو هذا أنه وضوء أعضاء الوضوء طاهرة والحدث لا يرتفع. فهنا أنا بما أني أتوضأ بهما معا راح أحرز الصلاة بالوضوء صحيح، بس غايته راح شنو يصير عندي نجاسة في أعضاء الوضوء، خل نجاسة ما أحرزه، فأقدر أصلي بعد ما أحرز الصلاة، يعني أني قطعا صليت بالنجس، يعني أنا توضيت بماء طاهر حصلت وضوء بماء طاهر، غايته أن احتمال تنجس جسمي يعني ولو قاطع حتى لو علم إجمالي. فأنا الآن إذا حصلت صلاة بماء طاهر هذا مقدم، يعني هذا أتنازل عنه إلى عدم الوضوء بماء النجس، لو لا حتى لو أتوضى بالماء النجس وأصلي في النجس، بس الشارع عندي طهارة بالماء الطاهر. هذا مسألة هو الشيخ يتعرض لها في الدوران بين الوجوب والحرمة، إذا اصطدم الحكمان شنو الحكم، يا هل يقدم عندهم كلام لتقديم الحرمة تقديم الوجوب أيهما أولى، فالكلام لعله ترك لهناك مش بعض الجماعة هنا يعني ذكروا، قالوا الشيخ ما تعرض ما ذكر أن هذا قد يلزمهم وهذا عكسه، كما أنه إذا العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية خو يحكم بحرمة المخالفة القطعية، يعني عدم الموافقة القطعية، ما يصير عندك حكم شرعي راح تخالف همات. بس هذا هناك هاي مسألة هناك محلها، هو الشيخ هناك تعرض لها تفصيلا أنه العقل يقدم أحدهما، أكو عندنا أولوية، شارع عند تقديم لأحدهما، مسألة مفصلة هناك محلها. فلعل الشيخ ترك الكلام فيها إلى ذلك المكان، ما تحدث به هنا، وإن كان خو بعضهم يقول كان ينبغي عليه إشارة أنه لا هذا مع التعارض شنو الحكم، يقول أكو تجينا مسألة تفصيلية يعني توضيح المسألة فيها. المهم الساد الشيخ ذكر كما قلت لكم المؤمن أنه من غير تعبد بحكم ظاهري عند كل واقعة، وحينئذ إذا ما عندي مؤمن في كل يعني حكم ظاهري تعبدي بكل واقعة، فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك اللي هو يحقق أنه حتى أحقق الموافقة القطعية، إذ في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد عنده يعني ولو بتدريجين، وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة، هذا يجينا كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر. الأستاذ الشيخ ذكر قال وتعدد الواقعة يؤثر أثره، يعني في أنه يسوي مخالفة عملية يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة بالارتكاب. إذا الشارع أذن، كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر. هنا الشيخ قال عندنا في المورد أن في الواقعتين إذا الشارع أجاز المخالفة كأنه بعد ما عندنا مشكلة، هذا اللي عبر عنه بدون تعبد بحكم ظاهري كأنه. بس هنا بالحقيقة هنا قد يقال شيء، أنه هاي القضية التعبد بالحكم الظاهري إذا قلنا بأنه إذا ما قربنا، يعني قصدي نرجع إلى مطلبنا اللي ذكرنا إيش إحنا أشرنا إلى حتى يصير بعض فروقات، إذا رجعت القضية إلى مخالفة علمي إجمالي، يعني الأفصل للمخالف يعني قول بالإباحة إلى المخالفة العملية اللي أصل إجمالي، بعد ما ينفع إذن الشارع، ما له معنى إذن الشارع، ما يخليك تخالف حكم الشارع، إذا المخالفة عندها نفس الشارع، يعني الشارع ينهى ويأمر في آن واحد فما له معنى، فبعد هو الأمر غير قابل هنا. أما إذا رجع إلى إعمال الأصلين كما قلنا المؤمنين، هذا ما كمانع الشارع يأمر. فكن نفرق بين الفرضين، يعني قصدي كن نوضح أن إذا رجعت المخالفة إلى مخالفة عملية بحيث الشارع هو ما يقدر يأمر، ما يصير، مع إحراز أن القول بأصالة الإباحة يلزمه مخالفة عملية للقول بالوجوب والحرمة، ما يصير، صار واضح. أما إذا قلنا بأنه لا، قول بأصالة عدم الوجوب، قول بأصالة عدم الحرمة، الشارع يقدر يأمنك هنا، لأن كل واقع اختلف عن الأخرى، أكو مؤمن شرعي مثل باب القول بالمجتهدين، أنه الشارع إذا أجاز للمقلد العمل على فتوى إذا تساوى في الأعلمية، إذا أخذنا الشارع قال لك لك أن ترجع إلى أيهما شاء، وين اختلفت أقوالهما؟
يصير قول المجتهد هنا مثل الأصل؟
ها، يصير مثل أصالة، ما يصير قول بالإباحة مقابل ذاك، ما يصير، وإنما يصير حالة حال أصالة عدم الوجوب. أنا حين ما يفتي هذا المفتي الأول فأقول أصالة عدم المخالفة للحكم الواقعي، وعندنا المفتي الثاني هم أصالة عدم مخالفة للحكم الواقعي، فالعمل على قول كلا المجتهدين ما به مخالفة للأصل، يعني المخالفة للواقع، وإنما جاء يعمل بالأصل، صار واضح؟ لا، ما به إشكال، يعني الشارع حتى لو مخالفة استمرارية راح تصير، لأنه ماكو مشكلة، لأن أكو مؤمن شرعي، مؤمن شرعي بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى الآخر. أو أما مع عدمه، إذا ما عندي مؤمن شرعي، فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض. أما لو التزم بأحد الاحتمالين بأحدهما قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت، هاي وين؟ في الواقعة الواحدة، شو جاي يفرق. أما لو التزم بأحد الاحتمالين، قال أنا ألتزم بحرمة الجواب على المصلي للسلام، التزام ايش يقتضي؟ ماكو مخالفة عملية كما قلنا، ما يقبح مخالفة احتمال. وحينئذ ثم قال الشيخ يمكن استفادة الحكم أيضا، هذا الحكم، من فحوى أخبار التخيير عند التعارض. الشيخ كأنه حاول، ليش قال يمكن هو وفحوى ما جعل دليل، قال يمكن قد نستفاد هاي القضية من أخبار التخيير وردت في باب التعارض. احنا عندنا باب التعارض، عندنا ورد أنه فأنت مخير بالعمل بأيهما، قد يقال باب التخيير هو هذا، أنه هناك يعني هذا كأنما موافق على الالتزامية مو عملا، يعني مرادة من عند هذا. لكن حسب الظاهر هناك الجماعة ذكروا وتعرضوا، وهو الشيخ هم هناك تعرض، هو ليش قال يمكن، الشيخ خلاها فد إشارة بس تنبيه للمطلب، بس الظاهر مو تام هذا الاستفادة. هناك في باب التخيير باب التعارض، أول شيء هناك الجماعة ذكروا أن الأصل الأولي في التعارض تساقط التخيير على خلاف القاعدة، والتخيير لو تم فبي دليل خاص، والدليل الخاص مخرج عن القاعدة، ما يعلم يعني أنه قصدي الناكل وجه التخيير شنو، مو أنه نعلم بأن وجه التخيير لأنه مخالف التزامية وعملية، لا، وإنما قضية على خلاف القاعدة، قاعدة تقتضي التساقط، فحكم التخيير يختلف عنه في باب التعارض، هذا خاص في باب الأخبار مو في باب تعارض الأحكام اللي احنا عندنا محل كلامنا، احنا كلامنا تعارض الأحكام والعمل بالعلم الإجمالي، يعني والعمل على خلاف العلم الإجمالي لمخالفة عملية، مو أنه العمل بالأخبار اللي هو الشارع عنده في باب تعارض الأخبار، وإذا ما عندي مخرج فيصير عندنا حكم، هذا حكم خاص تعبدي وارد في الأخبار، ما نقدر نعممه لكل مورد، يعني ما يمكن تعميمه لكل مورد خاص في معه، ولذا هم الجماعة قالوا مخرج عن القاعدة، حتى هناك في الأخبار القاعدة تتساقط، لكن حيث دل دليل إذا فرضنا تمت أخبار التخيير فعندنا دليل خاص في باب الأخبار، عندنا حكم خاص، بس مو معناه بالأحكام يسري هذا، فأشاروا إلى هناك قالوا هذا ما يصلح. ولذلك الشيخ ما قال دليل، قال قد يستفاد نفسه، لكن كما أشار الشيخ وهذا اللي وضحنا، قال لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة حتى تصل المخالفة العملية، تحصل المخالفة العملية تدريجا كما قلنا. الشيخ قال هذا بالحقيقة بالواقعة الواحدة ما يجري هذا الكلام، يجري في الواقعتين مع الارتكاب التدريجي، وإلا في الواقعة الواحدة ما عندنا إلا مخالفة التزامية لا أكثر، حتى الالتزام منه بمخالفة ما يسوي لك إلا مخالفة احتمالية بالواقعة الواحدة، ما يقدر يسوي أكثر من هذا كما قلنا، لأن أقصى ما عنده كما قلت لكم حالة واحدة هو ماكو، وهذا الإناء لا أجلكم الله بول لا ماي وما عنده غيره، هو لا يتوضأ ولا ما يتوضأ ماكو حل، يعني إن ترك الوضوء احتمال ماي وما يجوز ترك الوضوء، إن توضأ احتمال بول وما يجوز الوضوء، بس غيره ما عنده. فهنا الواقعة الواحدة ما يجي بهذا الكلام كما قال الشيخ، لأنه ما بيها مخالفة قطعية عملية، بيها مخالفة احتمالية لا أكثر، فالالتزام هنا ما يأثر. هذا كله هو جاي يسيق الكلام أن المخالفة الالتزامية لم يتضح الحال بحرمتها، ولذا في مورد الواقعة الواحدة ما عندنا مانع من الالتزام، بينما في الواقعتين أكو مانع من الالتزام، لأن الالتزام يؤدي إلى مخالفة عملية. ولذا الشيخ قال احنا فمعناه المانع مو من الالتزام، المانع من المخالفة العملية لا غير، هذا كل الكلام وما قدمه وما أخره حتى يوضح هذه النقطة، أنه المخالفة الالتزامية لا أثر لها، وإنما كل ما تكلمنا به في باب المخالفة الالتزامية بالعلم الإجمالي في الواقعتين يعني يؤدي إلى مخالفة عملية، أما في الواقعة الواحدة إذا كان الالتزام ما يؤدي إلى مخالفة عملية ما يمنعون من عنده، لأنه ما يؤدي إلى مخالفة احتمالية. صار واضح هذا كل الكلام وربطه حتى يوضح هذه النقطة، لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا، فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية القطعية مو الالتزامية ولو تدريجا، مع عدم التعبد بدليل ظاهري مؤمن من العمل. فتأمل جدا، تأمل قلت لكم لعله إشارة إلى هذا المطلب اللي وضحناه، وما إشارة إلى الشيخ بس إحنا وضحناه وإشارة في طيات كلامه، أن إذا كان عندك تعبد بأصيل مو بأصالة الإباحة كما قلنا بالأصلين هذا ماكو مانع من عنده، يعني هم ماكو مخالفة عملية بالحقيقة، لأنه أكو مؤمن راح يصير عندنا في كل واقعة مخالفة احتمالية، هاي ما تأثر، غايته ينتج بالنتيجة مخالفة يعني عواقعية ما لها أثر للحكم الواقعي، هاي ما لها أثر، لأنه بعد التعبد بالأصلين بلوازمه ما يتعارض ماكو مشكلة. هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام، هذا كله كما قلت لكم هذا المطلب كله بتفاصيله بأخذه وعطائه كان هذا المراد، أن المخالفة القطعية للحكم المعلوم التزاما مو عملا، مانع لو مو مانع الشيخ يقول حسب الظاهر بكل هذا المطلب مو مانع، لأنه ما لقينا مانع إلا من جهة أنه في المورد العلمي الإجمالي في الواقعة لأنكم مخالفة عملية الالتزام يسوينا هاي النتيجة، وإذا ما يسوي هاي النتيجة ما يلتزمون الجماعة بالمخالفة يقبلون بها ما عندهم مشكلة، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك، فلو لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه عن الحكم المعلوم إجمالا في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك، أنه لا يلتزم به يعني أصالة كما قلنا أصالة الإباحة أو أصالة عدم الوجوب، فهذا كله في الالتزامية يعني في المخالفة الالتزامية لا دليل على المنع منها في كلام الأعلام، كل كلامهم أن المخالفة العملية الممنوعة، أما المخالفة الالتزامية وما ذكر من المنع وجهه كان هذا أن يؤدي إلى المخالفة التدريجية بالارتكاب والقول بالإباحة ويلزمه مخالفة عملية، ولذا إذا كان أكو مؤمن كما ذكر الشيخ من أصل أو غيره هذا لا يمنع حتى من المخالفة العملية بعد ذلك، يعني بعد الارتكاب، لأنه حين الارتكاب ماكو مخالفة عملية، أكو فقط احتمال مخالفة واحتمال المخالفة ما لا أثار. صار واضح؟ هذا ما كان من المخالفة الالتزامية، فنتيجتها كان من الشيخ أن لا مانع من المخالفة الالتزامية إذا لم تكن تؤدي إلى مخالفة عملية، وهي في الواقعتين مع القول بالإباحة فقط، هاي الصورة. وأما المخالفة العملية أخوة يأتي الكلام عليها. أما هو إذا كان عندنا لا مخالفة العلم الإجمالي بمخالفة عملية ملتزامية، هذا يصير أو ما يصير، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.